الله. بس التعليق حول
كلمة البارحة قال الشيخ علي كلمة مال صاحب المعاني، والمعنى اللي خوضناه هو واحد، لكنه الكلمة كانت بالعكس. بالعكس الكلمة هو المعنى واحد، لكن نحتاج عندئذ أن نغير في الاصطلاح لكي يؤدي نفس المعنى. الكلمة في المعالم ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، أو علمية قطعية العلم بمعنى القطع عندهم، وإلا هي ليس بمعناها القطع والجذب، فالجهل المركب هم قطع لكنه ليس علما، فهو وإن كان يتسامحون بالأصول يعبرون عن العلم بالقطع وعن القطع بالعلم، والحال لا، هذا ليس هذا. العلم فقط حصة مطابقة للواقع من القطع، أما القطع هو مطلق الجزم سواء كان مطابق للواقع أو على نحو الجهل المركب فيختلفان. فعندئذ كنا نشرح الكلمة ما سمع علم على ظنية الطريق لا تنافي قطعته، المعنى واحد، يعني أن كون الطريق يؤدي إلى نتائج ظنية كخبر الواحد يؤدي إلى نتائج ظنية لا ينافي أن الحكم الناتج منه قطعي عمليا، مو قطع تكوينا وخارجا، قطعي عمل، وإلا هو ذا الطريق ودي نتائج ظنية كيف ودي النتائج قطعية ميت، فقطعا عمليا بواسطة شنو؟ أن الشرع ألغى احتمال الخطأ والخلاف، فيعتبر قطع عملي، يعني قطع بحق أو قطع تعبدي ما يسمونه. فإذا ظنية الطريق، يعني كون الطريق يؤدي إلى نتائج ظنية لا ينافي أن الحكم الناتج منه حكما قطعيا تعبديا وليس قطعا واقعيا تكوينيا، لأنه هذا الشيء ما يمكن، ما يصير الأدنى ينتج مرتبة أعلى، إذا هو الطريق الظني كيف ينتج حكما قطعيا؟ فقد الشيء لا يعطي، ما أنطى القطعية لنفسه هو حتى يعطي القطعية مثلا للحكم الناتج منه، وإنما يعطي حكما قطعيا تعبديا. صح الشارع قال أنه هذا تمام مو حكم ظني، يعني أكو احتمال للخطأ به، أنا ألغي هذا احتمال الخطأ وأجعله بقوة الحكم المقطوع به، شنو المانع؟
مثل ما قلنا سابقا بأن قطعية الطريق الطريق بمعنى احنا مستفادين منها من
الخارج، هو أنا ليش بدلت التفسير؟ يعني النتيجة اللي يردوها هي واحدة،
نعم
هاي النتيجة اللي يردوها واحدة، فعندئذ بدلت تفسير الكلمات. حتى احنا فسرنا قطع الطريق أن كون الطريق قطعي ثابت حجيته بدليل قطعي لا ينافي كون، هو استعمل هالمعنى في هالكلمة الجديدة، يقول ظنية الطريق أي كون الطريق يؤدي إلى نتائج ظنية لا ينافي قطعية الحكم، أي أن الحكم مقطوع به تعبدا. من أجى هالقطع التعبدي؟ من كون الدليل الدال على حجية هذا الطريق دليل قطعي،
نعم
ها شوفوا، إلا من أجت قطعية الحكم؟ إذا هو طريق ظني شلون ينتج حكما قطعيا؟ لأن الدليل الدال على حجية هذا الطريق دليل قطعي. ما في شيء. ها؟ ظنية الصدور صح له.
هنا مو قطعية الدلالة نقصدها القطع.
قطعي من ناحية الظهور، الكلام كله الآن في هالعبارة مال المعالم في الصدور. أما هاي القطعية أما أي ها أما قطعية الدلالة هاي لا تشمل وثمنة المعالم، هاي جهة ثانية، يبحث عن عدة جهات في الدليل، جهة عن القطع الواقع والقطع التعبدي أكيد، فخبر الواحد عندما نجم بأنه الآن الوضوء أفرض واجب مثلا سهل بالقرآن لا غير القرآن، يوم ما نجيب النفج دليل نقطع بأن الجري حرام قرر حكم قطعي، رغم أن الدليل الدال عليه طريق ظني وهو خبر الواحد طريق، فشو أنتج حكما قطعي بالتعبد الشرع؟ الشرع قال أنه ما دام خبر الثقة يجيكم أنا أجعله هذا شيء قطعي وحجة معتبرة شرعا بينكم الله تعالى، وألغي هذا الاحتمال الخطأ والغفلين على كلهم، بعد هذا الشيء خارج عن الكتاب فلا نقيم فيه. قال الدوران بين التخصيص والناسخ، اعلم أن العام والخاص المنفصل اما الخاص المتصل فقال لا معنى للكلام في النسخ، لانه من شروط النسخ ان يكون زمان بين الناسخ والمنسوخ، والمخصص المتصل معنى ماكو فصل بينهما. فشنو معنى الحديث؟ فلا بد انه اذا اكو مجال للكلام فانما هو في المخصص المنفصل حتى يمكن تصور النسخ فيه، اما المخصص المتصل فلا يتصور النسخ فيه. قال اعلم ان العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا. قد اعلم تاريخ العام وتاريخ الخاص، وقد اعلم تاريخ العام دون الخاص، او بالعكس وقد اجهلهما معا، صح؟ كل الاحتمال. فقد يقال في بعض الاحوال بتعيين ان يكون الخاص ناسخا للعام، وقد يدعي واحد بالعكس العام ناسخ للخاص او الخاص مخصص للعام، عدة اقوال في المسألة. فقد يقال في بعض الاحوال بتعيين، اقول بتعين مو بتعيين، يعني يتعين ان يكون كذا، بتعين ان يكون الخاص ناسخا للعام، او بتعين ان يكون الخاص مخصصا للعام، او ان العام ناسخ للخاص. اقوال، ولتفصيل الحال نقول ان الخاص والعام من ناحية تاريخ صدورهما لا يخلوان من خمس حالات، فاما ان يكونا معا معلومي التاريخ، واما ان يكونا معا مجهولي التاريخ، او احدهما مجهولا والاخر معلوما. وهل الشيء الثالث وهو احدهما مجهولا والاخر معلوما، فيه ثلاث صور: اما ان يعلم تقارنهما عرفا، مو بالدقة العقلية، لا بالدقة، قلنا انه منفصل فاكو بينهما بس عرفا يراهما واحد، ماكو زمان معتد به بينهما، هل يعبر عنها
معلوم تاريخهم او واحد من كل واحد
معلوم تاريخهم؟ ها صح، ولا المجهول تاريخهم طبعا. ثم المعلوم تاريخهما، اما ان يعلم تقارنهما عرفا، صح، او يعلم تقدم العام على الخاص، او ما دام معلوم تاريخهم فاذا هل معلومية بالتاريخ، اما احدهما متقدم على الاخر بشكل معتد به او متقارن عرفا. قال فتكون الصور خمسة: الصورة الأولى إذا كان معلومي التاريخ مع العلم بتقارنهما عرفان، ماكو بينهما زمان مؤتد به، فإنه لا مجال لتوهم النسخ فيهما، لأن من شروط النسخ أن يعمل بالمنسوخ ثم يأتي الناسخ ويلغي العمل به. لولا إذا متقارنين عرفان ما توفرت فرصة للعمل، فكيف تدعي النسخ؟ هذا أحد شروط النسخ ما متوفر، فإذا لا يمكن تصور النسخ في الشحن إذا كان معلومي التاريخ وكان متقارنين عرفان، يعني أن الفصل بينهما بالزمان غير معتد به لا يتسع للعمل، هاي معنى غير معتد به لا يتسع للعمل. فإذا كان لا يتسع للعمل إذا لا مجال قال للتوهم النسخ، لأن من شروط النسخ أن يعمل بالدليل الأول ثم يأتي الثاني ناسخ له. والآن دون ما دام متقارنين عرفا فإذا ما صار عمل بالأول، فكيف يدعى النسخ؟ يتعين أن يكون مخصص، بس قلنا بش كلمة تعين، أنه يتعين مو تعين، تعين هذا يتعين أن يكون الخاص مخصصا للعام، احتمال النسخ ملغي في هذه الصورة. قال الصورة الثانية إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدم العام، فكأنه رأسا تقول ما دام يعني هاي كأنه التخصيص واضح به، لأنه معلومة التاريخ والعام متقدم والخاص متأخر، هي القاعدة تقول إذا إجا عام وجا وراء خاص الخاص يكون مخصص للعام، يعني هو هاي صورة التخصيص. يقولنا هي فيها صورتان: أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام، هو بعد العام بعد العام، فرض المسألة هو معروف معلومي التاريخ والخاص متأخر زمانا عن العام، الخاص اجى بعد العام، فيقول لك هاي فيها صورة بعد العام بعد العام على العنورة، لكن قبل العمل بالعام لو بعد العمل بالعام الطريقين. فالصورة الأولى أن يكون ورود الخاص بعد العام، صح، بعد ورود العام لكن قبل العمل بالعام. والظاهر أنه لا إشكال حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلامه. ليش؟ يقول لنفس الدليل ذكرناه بالصورة الأولى، إما لأن النسخ من شروطه أن لا يكون ولا يتحقق إلا بعد العمل بالمنسوخ، وفرض الآن هاي الصورة الأولى أنه قبل العمل بالعام إجا الخاص، فأحد شروط النسخ ما متوفر هذا، فهذا التخصيص أكيد كل شروط التخصيص مجتمعة، عام وورا خاص، وأي احتمال للنسخ ماكو. قال إما لأن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل في شروط النسخ يذكرون هنا مثل في علوم القرآن وهي من العلوم التي أعرض عنها مثلا في الحوزة رغم أهميتها، النسخ وين يبحث؟ في علوم القرآن، واحد من علوم القرآن مثل كتاب البيان وغيره اللي تتكفل به مثلا شرح هذه العلوم، لكن ما كنت ندرس الآن في علوم القرآن، صح؟ جيد، فضلا عن تفسير القرآن أو غيره. يعني ما في شر البلية ما يضحك، يعني فشر القبيح ما استجود، إذا يعني أمكن صياغة كلمة من هالقبيل هذا، وإلا البلية ما تضحك مثلا. الله قال وأما لأن الأولى فيه التخصيص كما سيأتي في الصورة الآتية. يعني الآن قولين أكو بالمسألة، قول أنه أكيد تخصيص كل احتمال لكونه نسخا ماضي، القول الثاني يقول لا أكو احتمال أن يكون نسخا، بس القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، ونقطة تأتي إن شاء الله في الصورة الثانية. قال الصورة الثانية أن يكون ورود الخاص بعد ورود العام، لكن وأيضا بعد وقت العمل بالعام، وهذه الصورة هي أشكل الصور، وهي الصورة المجملة، لأن شرطين ما للنسخ، شروط النسخ متوفرة بها وشروط التخصيص متوفرة بها، فأيهما أولى، القول بهذا أو بهذا؟ الشروط ما للثنين مجتمعة بها. يقول وهذه الصورة هي أشكل الصور، وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا للعام، أو يجوز أن يكون. فوقت تجي وتسأل أن عود الخاص كيف يكون ناسخا للعام؟ ناسخا بهذا المعنى، يعني أن العام من إجه مثلا، وقلنا أن العام والخاص هنا لم تكن ملاحظة بالدرس السابق، مو بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، وإنما حتى تشمل المطلق والمقيد، تشمل المجمل والمبين. يعني إيش نعبر عن العام والخاص هنا؟ بمعنى الواسع والضيق، فالواسع والضيق، العام والخاص واسع وضيق، المطلق والمقيد. فالخاص يعتبر ناسخ بمعنى من المعاني للعام، لأن بعد أن قال لي المولى أعتق رقبة وقمت منها أن كل رقبة مجزية، يجي يقول لي لابد في هذا الرقبة أن تكون مؤمنة، هذا مو ناسخ لذلك الإطلاق الفهمت من الدليل الأول، لأنه قد يبدو أنه فهم معنى النسخ للتخصيص من دروس جاب هاي علي، والنسخ هو نسخ إلغاء الدليل الأول، أما التخصيص هو في التصرف بالدليل الأول وتبيينه بشكل واضح، فجاب هاي على هاي، لا مو جاب على الخاص هم ناسخ للعام، لكن ناسخ مو لكل لحصة منه، فما لمسهم النسخ هو إلغاء كل الدليل المنسوخ، لا، حتى إذا ألغيت حصة من الدليل المنسوخ هو هذا هم يعتبر نسخ، فالخمسة من نسخ جزئي. فالخام مو إلغاء كل
العموم، يعني بس
إلغاء العموم المجموع إلى سعد عن المجموع وإبقاء على البعض. فتارة أكو نسخ كلي وهو النسخ المعروف اللي يبحثوه في علوم القرآن، ذات دليل ينسخ الدليل من أصله، أكو نسخ جزئي هو هذا اللي المقيد ينسخ جزئيا للمطلق، والخاص ينسخ جزئيا للعام، بعد أن كنت فهم أن كل رقبة مجزية الكفارة طلع لا بس الرقبة المؤمنة، فهذا الدليل المقيد مو ألغى حصة من الدليل الأول، نسخ هذا إذن، لكن نسخ جزئي مو كلي، حتى لا يقال بأنه مفروض أن نظن الموضوعين كل واحد يحكي عن شيء غير الآخر، شنو وجه الخلط بينهما حتى تقول مشكلة الصور هاي لآخر؟ هذا الوجه، أنه النسخ الجزئي يلتقي مع التخصيص ومع التقييد، لم النسخ الكلي. طبعا النسخ الكلي لا مباين موضوعا لهذا الثناء. يقول وهذه الصورة هي أشكل الصور، وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا للعام، أو يجوز أن يكون مخصصا ويجوز أن يكون مثلا ناسخا ولو في بعض الحالات، يأتي إن شاء الله بيان هالحالات البعض شن هي. ومع الجواز، أو قل ومع الجواز بمعنى الإمكان، ومع إمكان أن يكون ناسخا وإمكان أن يكون مخصصا، فيتكلم حينئذ في أنه أيهما أولى، هل الحمل على التخصيص ونقول أن هذا الدليل الثاني مخصص الأول، أم الحمل على النسخ ونقول أن الدليل الثاني ناسخ لهالحصة من الدليل الأول، أيهما أولى؟ قد تسأل أنه المسألة يبدو نظرية، يعني ليكون هذا ناسخ لهالحصة أو مخصص لها، مو النتيجة واحدة؟ لو أكو ثمرة تبين بالفرق بين القولين مثلا، هذا السؤال الإشكال هيك الجديد، أنه أنت تسمي نسخ تسمي تخصيص، معناهما واحد، سميته تخصيص يعني وتضيق لدائرة العام إلى الدائرة الجديدة على طبق الخاص، والنسخ نسخ بحصة زائدة وتضيق أيضا المنسوخ على طبق الدائرة الجديدة.
بالنسبة للمجمل احنا قلنا بعض الاحيان المخصص، بالنسبة اذا خصص اخر شيء بالاستثناء يكون السابق مثلا مجمل، يعني اذا قلنا نسخ بعد هنا ما كنت مستجد مثلا اصالة الاحتياط انا اعمل بالتقييد في هذه الذي في الموضوع الذي سبق،
احنا لم نقل بانه يبقى الباقي مجملا،
لا اقصد صورة من الصور،
صور من الصور الاربعة اللي بقى نتناول والله نكمل الموضوع ونشوف لعله تستجد لكم هذه ملاحظة، يعني لأن ما ذاكر الثمرة، أنا فتشت قرأت المطلب اتقل الثمرة فكتبت ثمرة هنا للمصنف، فخنكمل إن شاء الله حتى يكون إحاطتكم بالموضوع أكثر وفكروا في ثمرة للنزاع، أما نزاع يكون بلا ثمرة فهذا ما له معنى، هو هم رفع هذه الحصة الإضافية. النسخ الكلي ذاك الكلام في النسخ الجزئي، قلنا النسخ الكلي ذاك اذا ماكو مشكله ولا اكو خلط بينه وبين التخصيص والتقييد، لكن النسخ يذكره في علوم القران، لكن مو هو اللي نتكلم عنه هنا، لكن نسخ الغاء للدليل، اما هذا مو الغاء تضييق للدليل. يلا ان شاء الله قال فالذي يذهب الى وجوب ان يكون الخاص ناسخا فهو ناظر الى ان العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض، فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا ومبينا إلى آخره، أدهم قد كبر هؤلاء يقولون تأخير البيان عن مورد الحاجة قبيح، إذا كنا محتاجين لبيان حالة معينة والشرع ما بينها، فتأخير بيان الحكم الشرعي عن مسألة ابتلائية مثل ما سقيت يا أبي يا أيها الفقي حصلت حالة هنا بالمجتمع نريد رأي الشرع بها، ما أنت رأي الشرع بها، هذا مو تقصير في مسؤوليتي، ما من واقع الله ولله فيها حكم يبين لنا حكم الواقع في المجتمع شنو، فمن ظل هيك شنو، احنا ناس يطبقون للشريعة في كل تفاصيل حياتنا، بين لنا شنو حكم الشريعة في هذا، هذا تقصير. فإذا تأخير البيان عن محل الحاجة وعن زمن الابتلاء قبيح بالمولى، فأنت يا أيها القائل بالتخصيص، يعني شو تريد تقول أن الحكم الواقعي المراد الجدي للمولى هو على طبق الخاص؟ طبعا مو هو، هي علاقة العام والخاص، من يقول كلام عام ثم يقول الخاص فالخاص يبين على أن المراد الواقع للمولى هو على طبق الخاص. فإذا تقول بأن هذه المسألة هي مسألة تخصيص، فالمولى ليش إذا تركنا زمانا نعمل بالعام ونعتق رقبة كافرة ورا مدة؟ قال لا، ترى الرقبة ما مدية بالكفارة إلا المؤمنة، فليش خلتنا هالمدة كلها احنا نعتق رقبة كافرة؟ هذا مو قبيح تأخير البيان عن محل الحاجة؟ لو كانت العلاقة علاقة تخصيص هذا الإشكال ما يأتي على النسخ، لأن النسخ هو يقول لك أنا دا ألغي حكم وأجيب حكم البالغ، بس التخصيص يعني معنى التخصيص بيان المراد الواقع للمولى على طبق الخاص. فأنت ليش بعد مأخرة من ذات يوم لليوم وخليتنا هالمدة؟ احنا كنا نعمل على طبق العام، أو طلع حضرتك انت اللي تريده مو على طبق العام، طلع كده على طبق الخاص، فقبيح تأثير البيان عن محل الحاجة. فأنت بالتخصيص البيان المراد الجد الواقع للمولى هو على طبق الخاص. يعني والآن لا ننسى كلامنا في الصورة الثانية اللي أنه إجا عام وعمل بالعام ثم إجا الخاص، مو هاي الصورة الثانية، عمل بالعام وإجا الخاص. يعني احنا نعلم أن الخاص من يجي معناه هذا، فالبيان من قبل المولى للمراد الواقعي، يعني طلع أن المولى ما يريد العام على سعته وإنما يريد على طبق الخاص. يجا مو قبيح بي خلانا هالمدة كلها نعمل بالعام على عمومه ثم طلع لا ما يريد العام على عمومه وإنما يريد خصوص هذا الخاص، هذا قبيح. بينما نحن القائلون بالناسخ لا، هذا الإشكال ما يجي علينا، لأن هو النسخ انتهاء أمد حكم معين وتبديله إلى حكم آخر لمصالح ويراها المولى المشرع، فهذا الإشكال ما يجي علينا. فهذا الدليل القائل بالنسخ. فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص ناسخا مو مخصصا للعام فدليله كالآتي: فهو ناظر إلى أن العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرق، كلامنا في الصورة الثانية أنه إجا عام وعمل به، أو قل وكان الوقت متسعا للعمل به، فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا ومبينا لعموم العام كما تدعي أيها القائل بالتخصيص، هذا يلزم منه القبيح، وهو يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة. صار أن مدة ونعتق رقبة كافرة بموجب العام، وإذا طلع لا ما يجي إلا المؤمنة، هذا قبيح بالمولى تأخير البيان عن محل الحاجة. قال: وهو قبيح من الحكيم المولى، لأن فيه إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر، وخلت الناس المدة كلها إلى أن إجى الخاص ما يطبقون الحكم الشرعي بشكل صحيح، وكل هذا نبغى علي من عليك أنت لأنك أخرت بيان الخاص. قال: فوجب إذن ما دام القول بالتخصيص طلع فيه محذور ومانع منه، فإن عندنا قول لو نسخ لو تخصيص، طلع التخصيص قبيح بالمولى فتعين القول بالنسخ. يقول: فوجب إذن أن يكون الخاص ناسخا للعام، والعام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص، فإذا ورد الخاص فاستجد وجوب جديد على طبق الناسخ وهو على طبق الخاص. هكذا يقول هذا القائل بالنسخ. وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصصا، فقال: يا أبو، تأخير الخاص عن وقت العمل به، تأخير البيان عن محل الحاجة قبيح، لكن أحيانا أكو مصلحة في هذا التأخير، كأنه في حكم شرعي ما نقول اعتق رقبة مؤمنة بيان رأسا لأول مرة من أول زمان يكون متعذر تطبيقه على المكلف، لأن ماكو يومئذ الرقبة مؤمنة حتى يمتثلون، فأكو مصلحة بأن نطلق الكلام عامة اعتق رقبة إلى أن توفرت أكو رقاب مؤمنة ونريد نعطيها الأولوية بالإتق عن غيرها، حتى نجي ونقول لها نضيف هذا الشرط رقبة مؤمنة. فهالتأخير كان لمصلحة، لو كان هالتأخير بلا مصلحة حقك تقول أن التأخير البيان عن محل الحاجة فيه قبح صح، أما إذا كان لمصلحة وهو مصلحة التسهيل على المكلفين، مصلحة التدريج ببيان الأحكام الشرعية كما هو دأب الشريعة الإسلامية، لا أن تصلح أحكام الشرعية دفعة واحدة، وإنما على مدى عشرات السنين بلغت الأحكام. يعني أكيد مجتمع جاهلي كان كل الصفات الموجودة به رأسا يصير مجتمع مثالي يطبق تفاصيل الشريعة، ما يمكن. فلا بد أن يكون أداء الأحكام بالتدريج. فالتدريج تارة يكون على عدة أشكال. الشكل الأول أن نعطيك اليوم 5 أحكام وباشر 10 وعقبة 5 أخرى وهكذا، هذا تدريج كما وكل الأشكال متبعة في الشرع الإسلامي، مثلا وجوب الخمس، وجوب الجهاد، وجوب الصلاة، وجوب سوق الشرعة، وجوب الحجاب على النساء، كلها بعدين اجت. بينما في اول الشريعة الصلاة اللي ما كانت فيها التفاصيل طبعا، والعقائد الاساسية، ثم بلغت احكام اخرى. فهذا الشكل من اشكال التدريس. وهناك شكل اخر وهو ان يبين من اول وهلة لكن بشكل مجمل، ثم بالدليل الثاني وراء مدة يزيد إيضاح، ثم بعد مدة يزيد إيضاح. ومن شواهده تحريم الخمر. أول ما نزلت اسألونا عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم عزلوا ما بيها التحريم، يقول فيها منافع بس كل ما نفترك أولى سياط استحبابي. إذا أكيد شي مصطلح يومئذ وانت يقول كذا اسمهما اكبر من نفعهما. جماعة قالوا لا، شوف هذا ذوي العقول النيرة، قال هي مو فيها اسم لولا، نجمعها مع آية اخرى يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم. فالاثم بتلك الآية محرم، وهذه الآية وهذا الخمر فيها اثم، فاستنتج الحرم. رسول الله سكت، لا قل لهذا انت صح ولا قل لهذا انت غلط. ولا مدة اجت ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا متى ولا اخره. فجماعة قالوا ما دعم الخمر بالصلاة ما يصير، هن 5 صلوات باليوم شش بقر، ما كوكت نشرب دي ما نشرب بعض مثلا. الى ان اجت آية المائدة مثلا انه انما الخمر والميسر رجس الى اخر السنة دي. فشوف من اول الشريعة ونزلت آية الخمر لكن مجملة، ورسول الله ما بين لا قال هذا انت صح ولا قال انت غلط، واستمر تطبيق الدعوة. فشاهدنا اذا هذا الشيء ايضا ممكن واحد يقرأ في علوم القرآن او في غيرها يستفيد هذه الكلمات، يستفيدها وين؟ مو بس كشي معلومات تاريخية نستفيدها، وانما تستفيد كل واحد منكم مثل متصدي في مدينة معينة، امام جماعة ووكيل في منطقة، وفي تلك المنطقة مثل فيها فد أعراف وتقاليد اجتماعية وعادات جارية مخالفة للمدينة الأخرى، تكون يتصرف فيها مو بالضرورة أن يطبق نفس تصرفات فوق غيره ولا حتى المرجع. مرجع شنو اللي قاعد من النجف يتصرف في العرف النجفي اللي هو عايش، بينما أنت مثلا قاعد مثل عشائر الجنوب موجودة إلها ساعات، فكنت تستفيد من هذه الخبرة أنه مو رأسا يابا هذا غلط هذا، قال له شو أغاتي هذا الدين ما تكدي به شروح أخمل وارجع للنجف، وتكون أنت المسؤول عن تقصير هؤلاء الناس. تكون أيضا تستفيد من هالأمور، مو تقول معلومات تاريخية فاهمت بالله لو ما فاهمت شلون حرم الخمر، أنا أعرف الخمر حرام، لكن تستفيد هذا فخبرة اجتماعية أنه بعض الأحكام تبين هكذا، بعضها تبين هكذا، بعضها تبنى. فكنت أن يستفيد من هذه الدروس. زين وين وصلنا؟ وصلنا إذا هذا المحذور اللي تفضلت به أيها القائل بالنسخ، هذا المحذور لو كان بلا مصلحة التأخير البيان عن محل الحاجة صح قبيحه، أما إذا كان لمصلحة وهو التدريج في بيان الأحكام أو مصلحة التقية أو أن رسول الله كان في زمان ضعف في مكة فما شرع صلاة الجمعة، لكن لما صاروا في المدينة وفي مركز شرع صلاة الجمعة مثلا، فلتقية من القريش ما شرع صلاة الجمعة في مكة، بينما عندما في المدينة صار هو المتنفذ للمجتمع مثلا شرع. فأكو مصالح أيضا في التأخير عن محل الحاجة، لو كان من دون مصلحة لك أن تقول هذا الكلام، فإذا ما بقي مانع من القول بالتخصيص، لأن المانع المدعى طلع ليس مانعا، فقولتهم المقتضي موجود والمانع مفروض، المقتضي وهو اجتماع شروط التخصيص من حيث ورود عام وخاص نسبة إلى نسبة الكذا نسبة الخاص العام وناظر له إلى آخر هالكلمة، فالمقتضي موجود والمانع المدعى مفروض، فإذا القول بالتخصيص لا بأس به. هو عليه طبعا عليه أن يرد على ذاك، فذاك هم يقول له أنا هم القائل بالنسخ المقتضي موجود والمانع مفقود، ففعلا عليه أن يجيب بمستويين من الجواب، الجواب الأول أن يستدل على مطلوبه، والجواب الثاني أن يرد على دليل الخصم، هذا صحيح مطلوب منا طبعا. يقول وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصصا فلعله ناظر لأن العام يجوز أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري صوري لمصلحة اقتضت كتمان الحكم الواقعي، ولو مصلحة التقية أو مصلحة التدرج في بين الأحكام كما هو المعلوم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن الكريم نزل نجوما على 23 سنة، أو كان يمكن ينزل بضعة واحدة ويبلغ أحكام الشريعة مثلا، مع أن الحكم الواقعية التابعة للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء إنما هو طبعا على طبق الخاص، وإنما ذلك العام إنما قال حكم ظاهري لمصلحة معينة، بعدين الحكم الواقعي اللي يريده هو على طبق الخاص. قال فإذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم الواقعي فيكون مبينا للعام ومخصصا له، وأما الحكم العام الذي قاله المولى في البداية الذي ثبت أولا ظاهرا وصورة إن كان قد ارتفع وانتهى أمده فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعي وليس هو من باب النسخ. شنو موضوعه؟ موضوعه المصالح التي ذكرت، تقية تدرج في الأحكام كذا كذا، فلما زالت المصالح زال موضوع الحكم الظاهري، بعد خنجي نبلغ الحكم الواقع. حكم التقية كان يتوضأ بالغسل مو بالمسح لأجل تقية، وزالت التقية ارجع للحكم الواقع وهو المسح. فالآن كذلك المولى المشرع كان لمصلحة انطى الحكم على عمومه، بس هو واقع شي يريد الخاص، بس اكو مصلحة اضطر ان يبين حكم الواقع. فموضوع الحكم العام كان او ظروفه خلينا نقول صدر الحكم بموجبه هي هالمصالح، حتى تفسر كلمة الارتفاع موضوعه، الحكم يزول طبعا بزوال موضوعه، نسمي سالبة بانتفاء الموضوع. فيقول إذن هذا ليس، وأما الحكم العام الذي ثبت أولا ظاهرا وصورة إن كان قد ارتفع وانتهى أمده، فمو ارتفع وانتهى أمده بالنسخ، هذا ردا على القائل بالنسخ طبعا هالسطرها. فيقول له تمام ارتفع حكم العام إلى حكم جديد وهو على طبق الخاص، بس ارتفع مو للنسخ اللي أنت تدعي وإنما الانتفاء موضوعه، موضوعه كان هالمصالح مصلحة التقية تدرج في الأحكام، فذا نزالا، فزال الحكم الأول لزوال موضوعه، مو زال لأن جدلي النسخة. فهذا السطر ردا على القائل بالنسخ، فإنه إنما ارتفع أيها القائل بالنسخ لا للنسخ، وإنما لارتفاع موضوعه. والكلام بقي إن شاء الله تأتي الوقت انتهى والحمد لله.